بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين. الملايين تحيي أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة. بيت لحم تستعد لقداس الميلاد وغارات مكثفة على غزة. الراعي لجلسة إلزامية تنتخب رئيسا جديدا ولحكومة ميثاقية.
العمل الدؤوب على بناء الوحدة الوطنية.
الاحتلال يشعل النيران بحقول قرب الناقورة ويعزز قواته. زين الدين ضريبة اغترابية شديدة والخارجية تتابع الملف.
الجهة الخاطفة لم تعلن مسؤوليتها وما أعلنت مطالبها. شو اللي بدها؟
عودة التماسيح إلى بيروت. أهلا بكم. قبل أن تقرع أجراس الميلاد في بيت لحم قرع طبول الحرب على غزة. 15 غارة إسرائيلية على القطاع أوقعت شهيدين والعديد من الجرحى تحت مسمى عدم السماح بتشويش الحياة جنوب إسرائيل، كما قال وزير الحرب موشي علون. في بيت لحم إجراءات إسرائيلية مشددة للتشويش على المناسبة المباركة. في سوريا ممارسات تكفيرية مستمرة عطلت فرحة المناسبة. وفي لبنان تحذيرات من الأسوأ في العظات اللافتة. كلام للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن ضرورة إلزام النواب بالاجتماع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهل الدستورية. أما الكلام الجديد فإصراره على ضرورة تشكيل حكومة عنوانها الميثاقية. فالجنوب وخلافا لكل المواثيق اعتداء إسرائيلي من نوع جديد، حريق أشعلته قوات الاحتلال عند الحدود في بلدة الضهيرة بعد أن رمت صباحا مادة قابلة للاشتعال، فتخطت النيران الخط الأزرق وأتت على مساحات خضراء واسعة. في العراق لم تستطع نيران التكفير أن توقف أمواج محبي الإمام الحسين عليه السلام، ففاضت كربلاء المقدسة بملايين الزوار الذين جددوا البيعة والولاء لحفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أربعينيته. فمن كربلاء نبدأ.
هنا كربلاء المقدسة في أربعين الإمام الحسين عليه السلام. أمواج بشرية تعجز العدسات عن التقاطها أتت إلى حضرة الإمام.
بشر دربك تعبد يا حسين،
لا تكاد تغادر وفود حتى تصل أخرى. في أرض الطف رفع محبو الإمام أكفهم ورددوا نداءات الولاء لأهل بيت النبوة. في هذه البقعة الطاهرة من الأرض حيث استشهد الإمام الحسين لإصلاح أمة محمد صلى الله عليه وآله، جدد المحبون لآل بيت النبوة ولاءهم لصاحب أطول ثورة في تاريخ البشرية. التشبث بنهج أبي عبد الله الحسين عليه السلام أزلي، يقول هؤلاء الزوار، كيف لا ولم تفلح كل التهديدات والمؤامرات منذ أكثر من 1350 سنة بحرف الطريق بين قلوب المحبين وإمامهم سيد الشهداء والأحرار. فحرارة حب الحسين في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا، لذلك ليس من المستغرب أن تتزايد أعداد الزوار عاما بعد عام. فلم يسبق لمدينة كربلاء أن عرفت حشدا جماهيريا بهذا الشكل. ملايين المحبين ازدحمت بهم الأرض حتى غابت معها ملامح المكان بين مقامي الإمام الحسين وأخيه أبو الفضل العباس عليهما السلام.
إلى فلسطين المحتلة، حيث تستعد بيت لحم في الضفة الغربية للاحتفال بعيد الميلاد وسط توقعات بتدفق أعداد كبيرة من المشاركين كما في كل عام. وأقيمت العروض الكشفية في ساحة كنيسة المهد في المدينة التي امتلأت بمئات السياح والفلسطينيين الذين قدموا لحضور القداس السنوي الذي سيقام منتصف الليل في الكنيسة. ووضعت شجرة ميلاد كبيرة ومجسم مغارة في وسط الساحة التي زينت بالأضواء، في حين يعاني الفلسطينيون من صعوبات للوصول إلى الاحتفال بسبب الحواجز التي أقامتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. معنا من بيت لحم مراسلنا ديب حوراني. ديب، كيف هي الإجراءات الإسرائيلية؟ هل السياح وأيضا المشاركين في قداس منتصف الليل يتوافدون أم هناك معوقات؟ نعم ديب،
يعني عمليا يتوافدون مضبوط، ولكن هنالك معوقات تتعلق في الحواجز الصهيونية المنتشرة حول بيت لحم. يعني قبل قليل كان هنالك احتجاز للسيارات لمدة ساعتين واحتجاز للمواطنين منذ ساعة المساء، وحتى الآن حواجز العدو الصهيوني تعيق حركة المواطنين وخاصة الحركة ما بين مدينة رام الله وبيت لحم. هنالك حاجز يدعى الكونتينر وهو يربط بيت لحم مع وسط الضفة الغربية، هنالك إعاقات كبيرة عليه إضافة للإعاقات التي تتم من خلال الحواجز التي تفصل بيت لحم عن القدس المحتلة. على الرغم من ذلك هنالك توافد كبير جدا من المواطنين، على مدار الساعة يصل مواطنون إلى ساحة كنيسة المهد، هنا وصل الرئيس عباس أيضا، وهنالك أشتون يعني رئيسة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كذلك وزير الخارجية الأردني، إضافة لممثلين وقناصل ممثلين عن الدول وقناصل وسفراء وأيضا ممثلين على الكنائس في الضفة الغربية، وعدد من المواطنين يعني عدد ولا يعني نسبة قليلة من مسيحيي قطاع غزة سمحت لهم قوات العدو بالوصول إلى مدينة بيت لحم. الاحتفالات ابتدأت والمراسم ابتدأت، هنالك يعني هنالك فرق كشافة كانت موجودة، غالبية المواطنين حاليا موجودين داخل كنيسة المهد والكنائس المجاورة لكنيسة المهد من أجل التحضير للقداس ومن أجل الصلاة. هنالك طبعا فرحة تبدو،
يعني ديب هل هناك كلمات محددة ستلقى بالمناسبة؟
كثير من المسلمين يشاركون نعم، هنالك في قداس منتصف الليل بالثانية عشرة في الساعة الثانية عشرة سيكون هنالك كلمة للبطريرك فؤاد طوال بطريرك اللاتين في فلسطين والأردن، وأيضا ستكون هنالك غالبا ما يكون هنالك كلمة للرئيس محمود عباس، إضافة لكلمات ممثل يعني رجال دين مسلمين وأيضا مسيحيين، وهذا سيحصل بعد منتصف الليل خلال القداس.
شكرا ديب حوراني. في قطاع غزة استشهد شخصان بينهم طفلة وأصيب عدد آخر بجراح جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع. مصادر أمنية قالت إن طائرات العدو استهدفت موقع القادسية التابع للمقاومة الفلسطينية في خان يونس بثلاثة صواريخ، كما شنت غارات عدة على منطقة بيت لاهيا، كما استهدفت طائرات الاحتلال موقع أبو هول العسكري في دير البلح وموقعا لسرايا القدس وسط القطاع. وكانت إذاعة العدو الإسرائيلية قد أعلنت مقتل جندي إسرائيلي قرب الحدود مع غزة، وذكرت الإذاعة أن الجندي قضى متأثرا بجناح أصيب بها جراء رصاص قنص من فلسطينيين. في رسالته بمناسبة الأعياد المجيدة دعا البطريرك الماروني مارب شارة بطرس الراعي النواب للحضور الإلزامي إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس للبلاد، طالبا أن تكون الحكومة المقبلة حكومة ميثاقية.
هي أكثر من مجرد مواصفات يجب أن يتحلى بها الرئيس اللبناني المقبل، أكد عليها البطريرك مارب شارة بطرس الراعي في رسالته بمناسبة الأعياد المسيحية. رئيس وفق البطريرك ينتخبه النواب الملزمون بالحضور إلى المجلس النيابي لإتمام هذا الاستحقاق.
السلام على أرضنا في لبنان يفرض على النواب الحضور الإلزامي إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في موعده الدستوري، رئيس برنامجه واضح العمل الدؤوب على بناء الوحدة الوطنية بالمصالحة بين الفريقين السياسيين المتنازعين وبصيانة العيش المشترك الميثاقي بين المسيحيين والمسلمين.
وللحكومة الواجب تشكيلها شروط لدى الراعي والميثاقية أوجبها.
السلام على أرضنا في لبنان لا يقف عند حدود الحيلولة دون وقوع الحرب، بل هو واجب ثقيل على ضمير المسؤولين السياسيين بتأليف حكومة ميثاقية قادرة على تأمين السلام الحقيقي.
البطريرك الراعي لم يفته توجيه معايدة للمطرانين المخطوفين والراهبات على يد المجموعات المسلحة في سوريا.
لا تخافوا، نحن فخورون بجهادكم ونناشد الوجدان العربي والدولي العمل على إطلاق سراحكم.
وشدد الراعي على رفض بيع المسيحيين أراضيهم، لافتا إلى أن الكنيسة تفسح في المجال أمام أبنائها لاستثمار أراضيها.
ويترافق موقف البطريرك الراعي مع مواقف أخرى مؤكدة على انتخاب رئيس جديد للبنان وفي الموعد المحدد، فيما تذهب جهات أخرى كتيار المستقبل نحو عدم التخلي عن خيار التمديد في حال حصول الفراغ.
وضع البطريرك الماروني ماربشارا بطرس الراعي الأضواء فوق التوجهات الكنسية حيال الاستحقاق الرئاسي، توجهات التقت في الخطوط العريضة مع تأكيدات عديدة على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها أولا، وثانيا أن يكون الرئيس جديدا، أي لا تمديد ولا تجديد.
أي تجديد أو تمديد هو بمثابة تمديد لهي الأزمة وليس تمديد لأي حل. عنا فرصة يا أما من نستعمل هذا الاستحقاق لنلاقي حل ما ونقدر ننفذ بتسوية ما تسمح لنا أن نستمر حتى لو بسوريا بعد ما خلصت، أو بده يكون هذا الاستحقاق محطة تأزيم إضافي ومشاكل إضافية ببلد.
ويأتي كلام الراعي منسجما مع مواقف أخرى، منها موقف حزب الله، ويقترب من موقف التيار الوطني الحر الطرف المعني أولا على المستوى المسيحي في هذا الاستحقاق.
خطة بطريرك مع احترام المواعيد الدستورية، مع احترام انتخاب رئيس، مع أن يكون في انتخاب رئيس جمهورية جديد، وهذا كلنا متفقين عليه. ولكن في شيء بدي اضيفه اضافه ضروري انه كلنا نفكر فيه، انه يجب ان يكون هذا الاستحقاق بوابه حل او تسويه جديده في البلد وليست بوابه يعني مشكل اضافي في البلد.
وحول كلام الراعي كلام في تيار المستقبل يشير الى ان الكنيسه على احترامها لا تختصر الخيارات الاخرى.
يعني الامر لا يحتاج الى يعني آراء دينية، الأمر يحتاج إلى شعور وطني، شعور بالمسؤولية. طبعا من حق البطريرك أن يقول هذا الكلام، ولكن أيضا نحن نقول كلاما يصب من منطلق آخر في نفس النتيجة، وهي أن مسؤولية النواب أن يتوجهوا إلى المجلس النيابي من أجل انتخاب رئيس جديد، هذه مسؤولية لا يجوز التخلي عنها.
وأيضا يقدم المستقبل رأيا غير ثابت إلى الآن، ولكنه يبقى التمديد خيارا قائما لملء أي فراغ قد يحصل في سدة الرئاسة الأولى.
التمديد أو التجديد أي بقاء الرئيس الحالي قد يكون أبغض الحلال، أو قد يكون يعني هو البديل الذي يمنع حصول الفراغ. طبعا هذه ليست عملية ديمقراطية، الديمقراطية هي في تداول السلطة.
يلاحظ من استقراء الآراء عند السياسيين قولهم إن الشهر الأول من العام 2014 شهر خصب في ملف انتخاب رئيس بعبدة، وبعضهم راح نحو التأكيد على ضرورة فتح قنوات اتصال للبحث عن تسويات تحفظ هذه المؤسسة الرسمية الأولى من مرض الفراغ.
تمساح كبير يظهر مشددا في نهر بيروت، كاميرا المنار تمكنت من تصويره.
للتماسيح 60 نابا في الفك الأعلى و40 نابا في الفك السفلي. تعيش التماسيح في متوسط عمر يصل إلى 60 سنة، وهي تقسم إلى 12 نوعا. قد تكون هذه المعلومات عادية في المبدأ، ولكن أن تقرن بالصور والمشاهد الحية من نهر بيروت فذلك يستحق التوقف عنده مليا. تظهر هذه المشاهد الحصرية تمساحا واحدا بطول 5 أمتار تقريبا يستغل سطوع الشمس في ساعة برونزاج شتوية، فيما يؤكد جيران النهر أن العدد قد يصل إلى 5 بين صغار وكبار الحجم.
نحن نقدر نقول أنه في أكثر من 2. من الممكن أنه إحدى المحلات أو إحدى المؤسسات اللي بتقوم بالأمور هذه يكون عنده شي تمساح أو تمساحين بالوقت ما حدا بيعهم أو ما قدر بيعهم أو ما حدا اشتريهم على مجرى النهر، يعني من المصب للمنبع، يكون في شيء أهاوي أو شيء عارضين بحطوا برهك بيعملوا مثل أكواريوم، حاطين فالت شيء واحد على الطوفة أو هذا.
الأرجح بالنسبة لي أنا شخصيا أقول أنه هذا تم التخلص منه، لأنه في ناس بلبنان للأسف بتاجروا بالتماسيح وفي ناس بيربوهم بالبيوت، بس لما بصير كبير التمساح بصير خطر.
الاهتمام بهذه الحيوانات خارج هذه البيئة المتلوثة ضرورة بديهية، بحيث تجاورها سوق السمك ومسلخ بيروت ومعامل شركة سوكلين ومكب برج حمود. إلى ذلك كله المنطقة سكنية وصناعية ويتردد إليها أطفال يعملون بالخردة.
حبيبي شو عم تعمل هون؟
والله كنت عم دور على شغل، ما عم ندل بالمنطقة هون.
ما هون في منطقة خطرة، في تماسيح كنا عم نصورهم.
والله ما بعرف إذا كان في تماسيح أو ما في تماسيح.
ما بتخاف منهم يعني؟
اللي ما بيقرب عليهم ما بيأذوا.
إنك حدهم قريب لإلهم.
ما هلا فال رايح واجي،
واكيد بدنا نرجع نودي دوريات، لانه هلا بما انه بده ينحكى على وسيله الاعلام اللي عندكم اكيد يمكن يرجع يروح عالم.
حنستعين مثل ما استعنا المره الماضيه خبراء اجانب بهذا المجال، المره الماضيه ما قدرنا نحقق نتيجه، ان شاء الله نقدر نحققها هلا. لبنان ما عنده خبره بهذا المجالات، نحن ما بنريد نقتله للتمساح، ولا يمكن كان استخدمنا وسائل القتل المباشر، لكن بنريد نلقطه، لكن ما قدرنا. يعني في قواعد عامة وقوانين دولية للتعاطي مع الحياة البرية حتى لو كان الحيوان هو طليق.
وزارة الزراعة تحركت قبل نحو عام مع شيوع أخبار عن وجود تمساح صغير، نصبت أشراكا وأقفاصا لإخراج التمساح والعناية به، وهذا ما يفترض أن يتم يؤكد الحاج حسن مع الحديث عن عائلة تماسيح أو أقله للتعامل الصحيح مع تمساح بهذا الحجم.
هي ليست مشاهد أرشيفية من قناة أنيمال بلانيت، وليست جولة على أطراف نهر الأمازون بالصوت والصورة. عودة التماسيح إلى نهر بيروت. حمزة الحاج حسن، قناة المنا.
بعد اختطاف المواطن اللبناني حسن زين الدين في نيجيريا على يد مسلحين، الخارجية اللبنانية تعمل مع السلطات النيجيرية على إطلاق سراحه.
قدر اللبنانيين أن يدفعوا على الدوام ثمن اغترابهم إما دما أو مالا، أو أن يتعرضوا للخطف كما حصل في نيجيريا مع الشاب اللبناني حسن زين الدين من بلدة جوية الجنوبية. عملية الخطف تمت داخل مصنع للبلاستيك يملكه زين الدين في مدينة كانو، حيث أقدم المسلحون على اقتحام المصنع بعد قتل حارسه واختطفوه إلى جهة مجهولة دون أن تعرف حتى الآن خلفيات عملية الخطف أو مطالب الخاطفين. وزارة الخارجية اللبنانية بادرت فور تلقيها خبر الاختطاف إلى الاتصال بالسلطات النيجيرية لكشف ملابسات الحادث والعمل على كشف مصير المخطوف اللبناني.
ونحن أجرينا اتصالات اليوم صباح هذا اليوم بالسفارة بأبوجة لمعرفة شو في عنده المعطيات. لحد هلأ الجهة الخاطفة لم تعلن مسؤوليتها وما أعلنت مطالبها شو اللي بدها، لذلك نحن هلأ عمالي نتابع الأمور لنشوف شو. بس بين قوسين يعني ما يلفتني النظر أنه عملية الخطف حصلت امبارح، وعلى أحد التلفزيونات بشوف أنه أحد أقرباء بيقول أنه راجعنا وزير الخارجي وقالنا تصرفوا عليكم أنه تدفعوا دي. أصلا امبارح حصلت الحادثة ولم ألتقي بأي شخص من هؤلاء لا من قريب أو من بعيد، وفوجئت كما فوجئت الوزارة أنه من أين يعني الخبر الملفق على أحد البرامج اللي كانت امبارح عم اللي تابعوا الناس.
عملية الاختطاف تشبه سوابق تعرض لها المغتربون اللبنانيون في دول أفريقية، والهدف في أغلب الأحيان الابتزاز المالي، مع استثناءات شابها بعض الغموض كما جرى مع كارلوس أبو عزيز وعماد العنداري اللبنانيين اللذين خطفا منتصف شباط الماضي على يد جماعة تسمى بوكو حرام في نيجيريا، ولم يعرف مصيرهما إلى الآن.
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية على إدرام النيران في بعض المناطق داخل الخط الأزرق مقابل بلدة الظهيرة الحدودية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى داخل الأراضي اللبنانية وأتت على حوالي 40 دونما من أشجار الزيتون.
فيما البرودة كانت تكبل أصحاب القبعات الزرق الذين لم تعد تتسع دفاترهم لتعداد الخروقات الإسرائيلية، كان العدو الإسرائيلي يمعن بالاستفزازات وتنفيذ اعتداءات ضد الأراضي اللبنانية، كان أبرزها في بلدة الظهيرة الحدودية في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث قام جنود العدو فجرا خلال حركة مريبة على رمي مادة سائلة قرب السياج الشائك ذات رائحة كريهة وصلت إلى مسافات بعيدة، ثم أقدموا صباحا على افتعال حريق بعد رمي جنود العدو لعدد من المقنبلات الحارقة داخل الأراضي اللبنانية تسببت بإشعال نيران ما لبثت أن امتدت إلى أحراج السنديان فكروم الزيتون التي احترق منها أكثر من 60 شجرة في اعتداء يبدو ممنهجا ضمن خطة تقضي بإتلاف كل الأشجار القريبة من الحدود مع لبنان، كما أدى الحريق إلى انفجار أكثر من 15 لغما أرضيا من مخلفات الاحتلال، ولم يتمكن الدفاع المدني اللبناني من إخماد الحريق بسبب وجود الألغام.
الصبح الساعة 9:15 مثل عادته العدو الصهيوني كب مواد حارقة، هون في عنا حق الألغام، كب مواد حارقة واحترقت الأحراش الزيتون كروم زيتون.
الاعتداء الإسرائيلي جرى في ظل انتشار دبابتي ميركافا وجرافة عسكرية وآليات مصفحة مقابل إجراءات احترازية اتخذها الجيش اللبناني. وليس بعيدا عن الظهيرة كانت منطقة زرعيت المقابلة لبلدة مروحين تشهد مناورة للعدو الصهيوني الذي أنشأ مخيما عسكريا قرب الخط الأزرق ضم عددا من ناقلات الجند والآليات العسكرية. وقبالة بلدة العديس الحدودية عثر العدو على حفرة قرب بوابة الشريط الشائك استقدم على إثرها جرافة بوكلين وعمل على حفر خندق في محيطها بإشراف قائد الكتيبة في مسكف عام، وسط انتشار للجنود والآليات قابله الجيش اللبناني بإجراءات احترازية بمؤازرة قوات اليونيفيل الدولية. علي شعيب، قناة المنار، من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة في جنوب لبنان.
بعد فاصل، ما حقيقة مقتل مئات السلفيين اللبنانيين في سوريا؟ أهلا بكم من جديد. يحاول البعض ممن يدور في فلك حزب المستقبل التعمية على الأعداد الحقيقية للبنانيين الذين قتلوا في سوريا إلى جانب داعش والنصرة، بالرغم من كشف التيار السلفي الأردني عن هذه الأعداد.
إعلان من كبرى الحركات السلفية في الأردن، 828 لبنانيا وأكثر ينتمون إلى جبهة النصرة وداعش قتلوا في سوريا في مواجهات مع الجيش السوري على مختلف الجبهات. ذهاب اللبنانيين إلى سوريا للقتال إلى جانب المسلحين ليس خبرا مستغربا، لكن اللافت ما أعلنته الحركة السلفية الأردنية عن هذا العدد الكبير للقتلى اللبنانيين وسط الإنكار المتكرر ممن يرسلهم أو من يغطيهم سياسيا. عينات القتلى كبيرة، وهي ليست ضمن إطار التعداد وإنما ضمن إطار التأكيد على التورط إلى جانب التكفيريين. الانتحاريان حسن ومعتصم الحسن اللذان نفذا عمليات انتحارية في حمص نموذجا، وعبد الرحمن الأيوبي وغيرهم الكثير ممن قتلوا في ريف دمشق والغوطة الشرقية والقصير وحلب والقلمون ودير عطية وطرطوس واللاذقية، ونشرت أسماؤهم على مواقع ما يسمى بالثورة السورية، منهم فواز المرعبي شقيق نائب المستقبل معين المرعبي ومعه أكثر من 15 من أبناء طرابلس والشمال، منهم من أعيدت جثته إلى لبنان كحال قتلى كميني تلكلخ. هذا جزء من أسماء القتلى الذين نشرت أسماؤهم في وسائل الإعلام وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حقيقة ثابتة يحاولون التغطية عليها. وبالرغم مما كشفه التيار السلفي الأردني. قال عضو هيئة العلماء المسلمين السلفية في لبنان نبيل رحيم إن هذه الأرقام غير صحيحة، لكنه اعترف بإدخال أشخاص إلى سوريا للقتال إلى جانب المجموعات المسلحة، متحدثا عن مقتل 30 شخصا من منطقة الشمال.
اتفق أهل بلدة الصويري في البقاع الغربي على تشييع القتيلين من آل شومان في البلدة ظهر يوم غد بحضور مفتي البقاع الشيخ خليل الميس. آل شومان وفي بيان لهما عبروا عن ثقتهم بالقضاء اللبناني ليقتص من القتلة، مشيرين إلى أن أبناء العائلة غادروا البلدة من تلقاء أنفسهم لوأد الفتنة واحتراما وتقديرا لذوي الضحايا الذين سقطوا ظلما من آل جانبين. أمل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أن يكون مولد السيد المسيح عليه السلام مناسبة للمسؤولين والمواطنين للتبصر في حال الوطن والعمل متكاتفين متضامنين لإعلاء شأنه بروح المحبة والحوار واحترام الآخر. وتمنى سليمان أمام زواره بأن يحمل عيد الميلاد كل تباشير الرجاء والمحبة من أجل أن يتجاوز لبنان ما يمر به من أزمات سياسية وإنسانية. وللمناسبة طلب رئيس الجمهورية من المسؤولين العسكريين والأمنيين تكثيف التدابير من أجل الحفاظ على أمن المواطنين وتنقلاتهم لممارسة واجباتهم الدينية بسلام وطمأنينة. الجيش اللبناني وبالتعاون مع قوى الأمن الداخلي نفذ تدابير أمنية احترازية في مختلف المناطق اللبنانية لمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة.
عشية حلول الأعياد المجيدة وضعت جميع الأجهزة الأمنية في حال استنفار وتأهب، ومنعت المأذونيات عنهم للحفاظ على الأمن في مختلف المناطق اللبنانية. قيادة الجيش قالت في بيان لها إن وحداتها تواصل تنفيذ تدابير أمنية استثنائية خصوصا في محيط دور العبادة والطرق الرئيسية وأماكن التسوق والمؤسسات العامة والمرافق السياحية والمصالح الأجنبية والعربية. وأوضحت قيادة الجيش أن إجراءاتها شملت انتشارا للعناصر وتسيير دوريات راجلة ومؤللة وإقامة حواجز ثابتة ومتحركة وتركيز نقاط مراقبة. ويتأكد الجيش أن هذه التدابير تهدف إلى طمأنة المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، دعاهم إلى التجاوب التام مع الإجراءات الأمنية والمبادرة إلى التواصل مع قوى الجيش في حال الاشتباه في أي أمر قد يعرض أمنهم وسلامتهم للخطر.
بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي أكد أن المسيحية هي رسالة سلام، إلا أن المسيحيين ليسوا مكسر عصا، وأن أجراس الكنائس في المشرق ستظل تقرع بقوة رغم مكائد الزمان. وفي رسالة الميلاد المجيد قال اليازجي إن المسيحيين لن يستسلموا أبدا في وجه من يستبيح المقدسات، ولا يسكت على خطف المطرانين والكهنة والراهبات، داعيا لرفع الصوت عاليا تجاه هذه القضية.
سلاحنا وربيعنا هو لقيا الآخر وقبوله والنهوض معه بأعباء الدنيا. نحن سفراء سلام، لكننا لسنا مكسر عصا في الوقت نفسه. أن تكون سفيرا سلام لا يعني أبدا أن تكون سفير استسلام. نحن لا نستسلم أبدا في وجه من يستبيح المقدسات، ولن نسكت أبدا على خطف مطارنتنا يوحنا وبولس والكهنة وأي بريء في هذه الأرض. لن نسكت أبدا في وجه من احتجز صوت سلامنا، أعني راهبات معلولة وأيتامها. نحن مدعوون أن نسمع الصوت عاليا وطنا وانتشارا في وجه من أراد اختطاف صوت سلامنا.
سلسلة أخبار محلية متفرقة في التقرير التالي.
استقبل رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون في دارته في الرابي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان غضنفر ركن أبادي، الذي هنأ اللبنانيين بالأعياد وجدد موقف بلاده الداعي للحفاظ على استقرار لبنان وإنهاء الأزمة السورية عبر الحلول السياسية. استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في اليرزي وفدا من إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية برئاسة المهندس نصيف سقلاوي، بالإضافة إلى وفد من جمعية مستوردي السيارات في لبنان برئاسة سمير حمصي. دعا رئيس الجمهورية السابق العماد ميل لحود إلى إرساء مفهوم الدولة المنتصرة القوية التي تردع المضللين والمراهنين من أبنائها عن ظلم أنفسهم وظلم الشعب معا. وأمام زواره شدد لحود على ضرورة اتحاد اللبنانيين واحترامهم للاستحقاقات الدستورية والسلطات التي تنجم عنها. استقبل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شرب المجلس قيادة قوى الأمن الداخلي المعين حديثا، وقلد المدير العام للمجلس العميد إبراهيم بصبوس رتبة لواء. شرب استقبل بعدها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على رأس وفد أمني عرض معهم المستجدات المحلية. التقى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وائل أبو فعور وزير العدل شكيب قرطباوي وبحثا عددا من الملفات المشتركة بين الوزارتين. استقبل رئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان على رأس وفد من الحركة. المجتمعون شددوا على رفض التمديد وضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، محذرين من تشكيل حكومة أمر واقع لما لها من تداعيات خطيرة على الساحة الداخلية. استقبل رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص وفدا من هيئة دعم المقاومة، هنأه بالأعياد وعرض معه آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.
الأخبار الدولية بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. هنأت الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين الشعب الفلسطيني والعربي بإطلاق سراح المناضل سامر العيساوي. الجمعية وبعد انعقاد الهيئة العامة اعتبرت أن العيساوي من خلال إضرابه عن الطعام أثبت للعالم أجمع أن العدو الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة، معتبرة أن ما فعله الأسير العيساوي حجة دامغة لكل عربي بأن التفاوض مع العدو الصهيوني ليس إلا مضيعة للوقت وهروبا من تحمل المسؤولية من قبل الحكام العرب تجاه القضية الفلسطينية المركزية. وليلة أمس عاد الأسير المحرر سامر العيساوي إلى منزله في حي العيساوية شرقي القدس المحتلة بعد أن أفرشت عنه سلطات الاحتلال.
عانق صاحب أطول إضراب عن الطعام في التاريخ البشري الحرية رغما عن السجان الصهيوني. وصل سامر العيساوي إلى مسقط رأسه في بلدة العيساوية في القدس المحتلة ليجد جموعا في انتظاره. لم تفلح إجراءات وتهديدات الاحتلال لهم ولذويه في ثنيهم عن استقباله باحتفال وطني كبير.
لما حضنته وحضني حسينا ان امتلكنا الدنيا احنا انا وياه، وان احنا طرنا في سماء فلسطين يشتم راحة الحرية وعمق فلسطين.
وكان العيساوي اعتقل في العام 2001 وحكم بالسجن لمدة 30 عاما قضى منها 10 ليفرج عنه في صفقة شاليط، وبعد ذلك اعيد اعتقاله بحجة مخالفته شروط الافراج عنه، فواجه ذلك بإضراب مفتوح عن الطعام وصل به حد الموت استمر لمدة 9 أشهر.
لا توصف بين أهلي وناسي وأبناء قريتي ومدينة القدس. شعور الإنسان الذي انتصر على هذا الاحتلال الذي يعتقد بأن لا أحد يستطيع هزمه أو أن يكسره، وبحمد الله تم هزيمة هذا الاحتلال بفضل أبناء الشعبي، و اليوم أنا حر بين أهلي وناسي وبالقدس.
كسر سامر جبروت الاحتلال واستقبل استقبال الأبطال، فيما لا زال الآلاف غيره ينتظرون اليوم الذي ستكسر فيه أقفال زنازينهم ليتنسم الحرية كما العيساوي.
أكثر من 5000 أسير فلسطيني يقبعون في هذه السجون، منهم 270 طفلا، وهناك 17 أسيرة فلسطينية في سجن هاشارون، وهناك أكثر من 1500 أسير مصابون بأمراض مختلفة ومتنوعة في السجون الإسرائيلية، وهناك 172 أسيرا معتقلون إداريا.
وتستعد الأراضي الفلسطينية لاستقبال 26 أسيرا من الأسرى القدامى بعد أيام، سيطلق سراحهم في إطار الدفعة الثالثة وقبل الأخيرة المتفق عليها مع السلطة الفلسطينية للإفراج عن أسرى ما قبل أوسلو. يعاني الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال من ظروف معيشية صعبة لا إنسانية زاد من تعقيدها سوء الأحوال الجوية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية. خالد الفقيه، قناة المنار، من أمام معتقل عوفر غربي رام الله المحتلة.
في مصر قتل 14 شخصا معظمهم من رجال الشرطة وأصيب أكثر من 100 آخرين في انفجار بسيارة مفخخة ليلة أمس في مدينة المنصورة شمال القاهرة.
على بعد 3 أسابيع من موعد الاستفتاء على الدستور المصري الجديد يبدو أن التطورات الأمنية ستأخذ حيزا في الطريق إلى الاستفتاء، فقد استهدف تفجير بسيارة مفخخة مديرية أمن مدينة المنصورة في دلتا النيل شمالي مصر وأوقع أكثر من 100 عسكري ومدني بين قتيل وجريح. الانفجار وقع بعد منتصف الليل وأسفر عن انهيار واجهة مبنى المديرية بالكامل، فضلا عن أضرار جسيمة في المباني والممتلكات والسيارات القريبة.
شغال الصيانة الإدارية على سوق الشيخ المديرية، وشغال مع صيانة المراكز ده شغل فني، هو اللي بقى بالانفجار اللي هو الغلط سمعت ده، هو الناس كلها شافت فيها. ومثلت أدينا بتاع اسودت وتظلمت ولقيت نفسي تحت العرش فوق بتاع الطوب وكده.
احنا خوفنا وطلعنا جرينا لحد ما عرفنا الانفجار هنا عند المديرية، فاحنا جينا شفنا الوضع ده. طبعا حاجة الناس ذات نفسها احنا ما قدرناش نستحمل، احنا ما قدرناش نستحمل المنظر ذات نفسه، المناظر احنا قعدنا كل واحد في جنب احنا خايفين.
هذا الانفجار اشعل اتهامات متبادلة بين السلطات المصرية وجماعة الاخوان المسلمين. وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية نقلت عن المتحدث باسم رئاسة الوزراء شريف شوقي ان رئيس الحكومة حازم الببلاوي اعلن الاخوان المسلمين جماعة ارهابية، ووصف الببلاوي التفجير بالارهابي ايضا، واعتبر ان الغرض منه ترويع الشعب حتى لا يستكمل تنفيذ خارطة الطريق. واكد رئيس الحكومة المصرية ان الدولة لن تقصر في متابعة المجرمين ومحاسبتهم في إطار القانون، وهذا ما عبرت عنه رئاسة الجمهورية المصرية في بيان شدد على عدم السماح للإرهاب الأسود والقائمين عليه بتعطيل استحقاقات خارطة المستقبل. جماعة الإخوان المسلمين سارعت إلى الرد على ما نقل عن الببلاوي واتهمته باستغلال دم الأبرياء للإدلاء بتصريحات هدفها إثارة مزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار، ودانت الجماعة التفجير واعتبرته بمثابة هجوم مباشر على وحدة الشعب المصري. وبالتزامن مع تأكيدات الرئاسة والحكومة المصريتين على محاربة الإرهاب، أعلن الجيش المصري أنه قتل أكثر من 180 إرهابيا منذ آب أغسطس الماضي في شمال شبه جزيرة سيناء، فضلا عن إصابة واعتقال أكثر من 1000 آخرين. وقد شهدت شبه جزيرة سيناء ومناطق مصرية أخرى هجمات عدة استهدفت قوات الأمن وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 من عناصرها.
في سوريا وبموازاة تقدم الجيش في منطقة عدرا العمالية في ريف دمشق، يواصل المسلحون استهدافاتهم للمرافق الحيوية فيها، فيما أشار مصدر عسكري للمنار إلى أن الجيش بات قريبا من استعادة السيطرة على المنطقة.
على امتداد الطريق إلى عدرا العمالية رافقنا عمود الدخان هذا المنبعث من محطة الوقود التي تغذي دمشق وريفها، ثأر المسلحون لتراجعاتهم في عدرا وريف دمشق باستهدافها، ملحقين أضرارا إضافية بالبنية التحتية التي تخدم الشعب السوري.
آخر اشتباكات تجددت مع ساعات الفجر الأولى، الجيش العربي السوري يحكم الطوق حول مدينة عدرا العمالية، يقوم بعمليات دقيقة جدا، يتوغل قليلا، يستعيد بعض الأبنية والكتل الإسمنتية. المسلحون حاولوا الرد فاستهدفوا سادكوب، المنطقة التي تغذي دمشق وريفها بالكهرباء، هذا هو نصرهم الوحيد لهذا اليوم ردا على الخسائر الكثيرة التي تكبدوها منذ ساعات الصباح الأولى.
في الصباح الباكر الجيش العربي السوري والدفاع الوطني تم استهداف المجموعات المسلحة الإرهابية الموجودين في عدرا، وتم السيطرة على قسم من المباني، وإن شاء الله في ساعات القادمة سيتم السيطرة كليا، وهدول من جنسيات خليجية وتم القتل منهم اعداد كبير جدا. هن عم يمشون هن مع الاهالي مع الاولاد، شافوهم شفناهم نحن بالمناظير، عم يمشوا كل واحد منهم معه 4-5 اطفال وبعض النساء، وهذا يدل على ضعفهم وعلى هزيمتهم.
الجيش السوري يطبق الخناق على المسلحين في عدرا العماليه،
ويقوم بعمليات نوعية استعاد من خلالها بعض المواقع الاستراتيجية، فيما تعد الأيام القليلة القادمة بإنجازات أثمن وفق مصدر عسكري.
تكبد المسلحون خسائر فادحة في هذه العملية، وعلى دليل إفلاسهم أنهم ضربوا المحطة الحرارية التي تغذي مدينة دمشق بالكهرباء، وأخذوا المدنيين كدروع بشري يحتمون بهم. ونحن نستعمل الأسلحة الخفيفة لعدم تدمير البنى التحتية وعدم إزاء المدنيين، لأن الأسلحة الثقيلة قد تزيل المدنيين. والحمد لله، إن شاء الله في الساعات المقبلة إن شاء الله يتم السيطرة على كامل المدينة وتحرر من رجس هؤلاء الشياطين.
طبيعة المعركة ألزمت الجيش السوري باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة حفاظا على الأهالي، فيما بقي استخدام الأسلحة الثقيلة رهن التوغل وحماية الجنود المتقدمين. من مدينة عدن العمالية في ريف دمشق، محمد عيد، قناة المنار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. طقس مستقر يسيطر على لبنان في الأيام القادمة. جو الغد في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف وإضافي في درجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة تتراوح على الساحل من 5 إلى 11 درجة، درجة واحدة بالأرز، ومن 0 إلى 8 درجات للبقاع والداخل. الضغط الجوي اليوم الغد يسجل 771 ملم زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 35 و65%. الرياح في لبنان جنوبية غربية وسرعتها تتراوح من 10 إلى 30 كم في الساعة، موج البحر متوسط الارتفاع، وحرارة سطح المياه 19 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية ولمحة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ معكم مشاهدينا من النبطية 18 درجة، 21 نسور 19 في جزين، نتحول إلى راشية 18 درجة، 18 أيضا بزحلة، بيروت العاصمة 22 درجة، ننتقل إلى بعلبك 18، 15 لبشري، وختام الجولة عند الهرمل مع 19 درجة. مشاهدينا، إذا طقس الغد في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف وإضافي في الحرارة، يصل أقصاها نهارا إلى 22 درجة وأدناها 12 درجة. استقرار في درجات الحرارة يوم الخميس مع 22 درجة، كذلك يوم الجمعة تستقر درجات الحرارة ويبقى الطقس مشمس. شكرا مشاهدينا للمتابعة، دمتم في أمان الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.
في الختام تذكير بالعناوين. الملايين تحيي أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. بيت لحم تستعد لقداس الميلاد، وغارات مكثفة على غزة. الراعي لجلسة إلزامية تنتخب رئيسا جديدا ولحكومة ميثاقية.
العمل الدؤوب على بناء الوحدة الوطنية.
الاحتلال يشعل النيران بحقول قرب الناقورة ويعزز قواته. زين الدين ضريبة اقترابية جديدة، والخارجية تتابع الملف.
الجهة الخاطفة لم تعلن مسؤوليتها وما أعلنت مطالبها شو اللي بدها.
عودة التماسيح إلى بيروت. للمزيد زوروا موقع المنارة على الشبكة الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله.